وأعطاها هدايا. فلما أخذت الجارية وخرجت كان من شرعتهم أن جارية المرأة تحل للرجل، فأهدت هاجر لزوجها إبراهيم، فجاء منها بإسماعيل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا النسب، يقول للجيوش: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، يذكر فيها الإردب والقيراط، وبعض الرسريح تفتحون مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لنا بهم نسبا ورحما. النسب مرتين، نسب مع إبراهيم في هاجر ومع الرسول في ماريا. المقوقص لما أتاه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف حقيقة أمره أرسل مع المرسول ماريا وأختها وعبدا وبغلة ولباسا. فقيساء من قديم ومن جديد. يهمنا لما حملت هاجر بالغلام لم تستطع سارة أن ترى الجارية ذات ولد وهي ليس لها، قالت: أبدا لا أطيقها عندي، أبعدها عني. القضية ليست قضية غيرة وليست قضية جارية، القضية قضية دعوة ونقل الدعوة من أرض النبوات من بني إسرائيل الذين ما عاد يصلحون لحمل الدعوة لتبدأ من جديد عند بيتك المحرم. فجاء إبراهيم بهاجر وإسماعيل رضيع ووضعها كما قال من ذرية بواد غير ذي عند بيتك المحرم في هذا الجوار الآمن. وقال ايه؟ ما قالش يستعمروا الارض، ما قالش عشان لا، ربنا ليقيموا الصلاة، المبدأ في الهجرة، ربنا ليقيموا الصلاة لان الصلاة ضيعت هناك. فاجعل افئدة، ما قالش اشباحا ولا اشخاصا ولا وفودا، قلوب. والفؤاد هو موضع العاطفة والرحمة، قد يوصف القلب بالقسوة ولا يوصف الفؤاد بالقسوة، انما الفؤاد حين حالة العطف والرحمة. ثم قست قلوبهم بعد فهي كالحجار، ما قالش افئدتهم. فاجعل افئدة من الناس تهوي، ما قالش تأوي، قال تهوي. ولذا افئدة المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها تهوي الى تلك البقعة، جاءت او لم تأتي، وارزقهم من الثمرات. لما كبر هذا الولد وصار غلاما، يا بني اني ارى في المنام اني اذبح، ما ترك في يده تقر به عينه. ولما شب وصار غلاما امر بذبح. وش رأي اسماعيل؟ هل في هذا من رأي؟ ولكن فضل الله على تلك الاسرة المباركة، يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ولما كان صدق وجاء عند التنفيذ، فلما اسلما، هما الاثنين، هذا استسلم لذبح ولده والولد استسلم لطاعة ربه، وتله للجبين وناديناه اسبق من السكين: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى آخره. وتركنا عليه في الآخرين سلام على. هكذا أيها الإخوة ابتلي إبراهيم في موقفه مع أبيه فطرده، في موقفه مع زوجه، في موقفه مع ولده، وكل ذلك يوفي ما أمره الله تعالى به. وهكذا نال إبراهيم تلك المنزلة وكان خليلا للرحمن كما ذكر صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: وأنا عبدك ونبيك. إن إبراهيم دعاك لمكة، وهي دعوة إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. قد يقول قائل: إن مكة محرمة وبلد حرام، فهل المدينة نالت هذه الحرمة؟ والجواب عن ذلك ان حرمة مكة قبل ابراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وانما احلها الله لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة لا يستحلها الا ظالم فان ترخص احد بقتال اي في فتح مكة فقولوا ان الله احلها لرسوله ساعة من نهار ثم عادت حرمتها الى يوم القيامة وهكذا تظل حرمة مكة يأمن داخلها يأمن صيدها يأمن شجرها تأمن كل من يفد إليها من إنسان أو حيوان أو طير بل إن نباتها وشجرها آمن لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاؤها وهكذا تبقى حرمة مكة إلى يوم القيامة وعظم الله شأنها لا يؤاخذ الله العبد بخطرات نفسه في اي بقعة كان الا في مكة بخصوصها اعظاما لحرمتها ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم يرد على مجرد الارادة ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما انتدب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان يؤدي ويقيم للناس المناسك في الحج كان الخلفاء يعينون انسانا يقيم الحج للناس هو صاحب الفتوى ولا يفتي احد حتى لا يتحير الناس بكثرة الفتاوى يمين وشمال لا فقال ابن عباس معتذرا لا استطيع ان اسكن بلدا تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات يقولون السيئة بمئة الف والحسنة بمئة الف فقال ولكني اسكن الطائف وانزل وقت الحج فقط ثم ارجع الى الطائف وهكذا ايها الاخوة بهذه المناسبة وبغير قصد ليبلغ الحاضر منا الغائب بعظمة حرمة مكة وعظمة الخطأ فيها وان العبد يحاسب على مجرد ارادة السوء فيها الحاد بظلم والالحاد الميلان كل من مال عن الطريق السوي بمعتقد في قلبه بمنطق بلسانه بعمل بجوارحه فهو الحاد في مكة من اشتغل في مكة بغير ما جاء من اجله من اقامة شعائر الله ومناسك الحج كما اوقف الله عليها خليله ابراهيم ربنا وارنا مناسكنا وتب علينا قال العلماء جاء جبريل واخذ ابراهيم ومشى به على المناسك من عرفات الى المزدلفة الى منى وبين له مناسك الحج وقال هذه المناسك فمن حاد عن ذلك او من الحد عن هذا فهو ملحد في بلد الله الحرام يصدق عليه هذا الوعيد والعبد يأتي ليرجو رحمة الله لا ان يحارب الله في جوار بيت الله ومن دخله كان امنا نقول ايضا ان المدينة نالت جزءا من ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مجددا لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها اي الحرتين وقال ما بين عير الى ثور وعير في بيرعل او في ذي الحليفة وثور طرف من اطراف جبل احد واللابتان الحرتان تلتقيان الحرة تلتف حول المدينة التفاف الهلال، وفتحة الهلال في وادي سلطانة كما يقال او وادي العقيق، تأتي من العروة وتأتي الى سلطانة وينزل الوادي الى ملتقى الاسياد، كان هذا هو مدخل المدينة فقط. اما طريق عروة ففتح في زمن العثمانيين، واما طريق الهجرة ففتح في هذا العصر الحاضر، وما كان للمدينة من مدخل الا عن طريق هذا الوادي. ومن هنا لما اراد صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حفر ما بين طرفي البلاد، اي ما بين طرفي الحرتين، وكان الخندق من طرف الحرة الغربية الجنوبية الى طرف الحرة الشمالية الشرقية، وفي مسافة حوالي 5 كيلو فقط. اذا اصبح للمدينة حرما لا يجوز الصيد فيه، ولا يجوز ان يختلق الا ما احتاجوا اليه. قالوا يا رسول الله انا نحتاج من شجرها الى آلة حرثنا والى سقوفنا الى غير ذلك، فاباح لهم حاجتهم. اذا اصبح للمدينة حرما ايضا، وذلك بعد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم دعاك لمكة ان تكون بلدا امنا، ان ترزق اهله من الثمرات. ثم هنا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة بمثل ما دعا به ابراهيم عليه السلام ومثله معه، وبعض الروايات وضعفه ومع البركة بركتين، وروايات متعددة. ولعلنا بهذا نكون قد أوردنا بعض النماذج فيما يتعلق بهذا الحديث.
باب الدعاء للمدينة وأهلها. قال وحدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطي ذلك الثمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، قدم لنا الإمام مالك رحمه الله تعالى في الباب الذي قبل هذا قال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وأورد لنا فيه حديث أبي هريرة وما بعده اللهم بارك لهم في مكيالهم، اللهم بارك لنا أو بارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. ثم جاء حديث أنس بعد هذا كان الناس إذا رأوا أوائل الثمار أتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذها دعا الله سبحانه وتعالى: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، ثم يدفع بتلك الثمرة إلى أصغر وليد موجود فيعطيها إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وأنا عبدك ونبيك، اللهم إن إبراهيم دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة ومثله معه. يعني صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام لمكة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر الدعوات الكريمة من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتقدم الكلام على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم البركة للمدينة بكل ما يمكن أن يقف عنده إنسان ويتكلم على جوانب عديدة. وهنا من حسن ترتيب الإمام مالك رحمه الله تعالى وحسن تنسيقه لهذا الكتاب المبارك أو هذه الموسوعة العلمية آثار وفقه وآداب، وخاصة في هذا الكتاب الجامع، قدمنا بأنه قدم الدعاء إلى المدينة بالبركة وبصاعها ومدها وثمارها بالبركة، لأن المدينة كانت في بادئ أمر الإسلام دار الهجرة، واستقبلت المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. تلك الهجرة التي كانت منطلق انتشار الإسلام إلى الأمصار كان مقتضاها وفود العديد من الخلق، وفود المهاجرين إلى المدينة، وتلك الهجرة وأولئك المهاجرون لا بد لهم من نمو اقتصادي يغطي حاجة أولئك المهاجرين بجوار أهل البلدة الأولين. وقد أكرم الله سبحانه أهل هذه البلدة الأولين كما بين سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأشرنا أيها الإخوة أن الأزمة الاقتصادية في العالم لا يمكن أن تحل بجوانب مادية فقط، بل لا بد من الجوانب الأخوية والإنسانية والتعاطف والتراحم في الله سبحانه وتعالى. ولذا ما قدم صلى الله عليه وسلم كان أول أعماله المادية بناء المسجد، وأول أعماله المعنوية أن آخى بين المسلمين، بين المهاجرين أنفسهم والأنصار أنفسهم، وبين المهاجرين والأنصار. فكانت تلك الأخوة من أقوى عوامل تلاحم الجميع من مهاجرين وافدين ومن أنصار قاطنين، حتى أصبح أهل المدينة كالجسد الواحد. وقد كان من أخلاق الأنصار
أن الواحد منهم إذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من المهاجرين أن يعرض عليه أن يقاسمه ماله، بل إن البعض كان له زوجتان، قال انظر أي الزوجتين تروق لك، تطلقها وتعتد وتتزوجها. وهكذا قاله بارك الله لك في مالك وفي زوجاتك، دلني على السوق. فذهب الى السوق بوزن نواة ذهب، فما ان مرت الايام القلائل الا وعيره التجارية تفد من الشام الى المدينة ويدق لها الطبول الى اخر امرها. وعثمان رضي الله تعالى عنه يجهز جيش العسرة من ماله الخاص، وتلك آثار من آثار دعوته صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في مدينتنا. وبارك الله في المدينة في جميع الجوانب، حتى في الإيمان، في العقائد، في العلم، حتى لا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يضربون أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. تؤول على مالك أو تؤول على العلماء في كل عصر وفي كل قرن أو غير ذلك. ويأتي واللوحة تقرؤونها هناك عند الروضة، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومن بركات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا يدخلها الطاعون، لا يدخلها الدجال إلى غير ذلك. ومن بركاتها يقول صلى الله عليه وسلم ستفتح الأقطار ويأتيكم رجال من الأمصار يطلبون العلم فقووهم وعلموهم. هذه المدينة التي كانت منبع الرسالة وكانت منطلق الدعوة، أي منبع ثمارها وإيناعها، كما قال القاضي عياض، نبتت الدعوة بمكة وأينعت وأثمرت بالمدينة وامتدت أغصانها إلى آفاق العالم كله. وكلنا يعلم أنه ما من مدرسة ندرس فيها كتاب أو سنة، ولا من مئذنة في مسجد يعلن فيها حي على الصلاة الله أكبر، إلا وهي من بركات المدينة. وعلى ما سيأتي في الحديث، أمرت بقرية تأكل القرى، أي تفتحها، سواء فتحت بالسيف أو فتحت بالدعوة إلى الله بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. لقد وصل الإسلام إلى أندلسيا وإلى ما وراء النهرين، لا بسيف ولا بجيش، ولكن بحسن تعامل المسلمين التجار الذين كانوا يرحلون إلى تلك البلاد. بعدما بين مالك رحمه الله الدعوات للمدينة بالبركة، فكأنه يقول ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت السكنى بالمدينة، فبوب الباب الثاني، باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها. وهكذا يتبين لنا بوضوح دقة وحكمة الإمام مالك رحمه الله في ترتيب كتابه بابا إثر باب، وكذلك في ترتيب الأحاديث داخل كل باب، وأن المجمل يفسره المفصل فيما بعد على ما سنرى إن شاء الله. سكنى المدينة أي الترغيب في سكناها، والعلماء يختلفون قديما وحديثا في سكن الحرمين الشريفين أيهما أولى بالسكنى، والعلماء أيضا قديما وحديثا يختلفون في المفاضلة بين مكة والمدينة. ومن حكمة مالك ايضا لم يعقد بابا للمفاضلة بين مكة والمدينة، انما عقد الباب للسكنى، لان المفاضلة بين البلدين الشريفين حق من الله سبحانه وتعالى، وليس لك ولا لغيرك تدخل في مفاضلة بلد على بلد. ان كرم الله مكة وان شرف الله المدينة فهذا فضل من الله على البلدين، ولكن الذي يهم الانسان والاعمال التكليفية انما تناط بالسكنى. اي البلدين ارغب للسكنى؟ اما ان تقول مكة او ان تقول المدينة، سمع عمر رجلا يقول مكة افضل من المدينة، فاخذ يضرب بذرة على يده ويقول انت القائل مكة افضل من المدينة. قال اقول في مكة حرم الله. يقول عمر لا اقول في حرم الله شيء، انت القائل مكة افضل من المدينة. فما زاد القائل يقول في مكة حرم الله، وعمر يقول لا اقول في حرم الله شيء، لان هذه امور مكانية وفضائل ذاتية للبقعة، ولا دخل لك انت في هذا. كما لو ان انسانا ولد من ابوين شريفين يتصل نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بذاته ليس له كسب وليس له عمل اكتساب هذا الشرف، انما منة من الله ان يولد بين ابوين شريفين. قد يولد بين ابوين وضيعين، او يولد بين ابوين غير مسلمين، ولكن النسب والشرف من هذا الطريق منحة من الله. وهكذا يبين لنا مالك ان الخوض في التفصيل بين مكة والمدينة بذاتيهما وتربتهما لا قائل تحته، ولكن يهمنا ماذا ان كانت مكة افضل او المدينة افضل، انت تسعى لسكنى ما تصل على اجر اكثر ويكون افضل واصلح لك. من هنا عقد مالك هذا الباب، وعلينا ان نتعلم من تبويب مالك الا نخوض في المفاضلة الذاتية، ولكن في المفاضلة التي نكتسبها نحن. ومن هذا الباب ما نوه اليه النووي وان كان بغير قصد في هذا، الكسب الذاتي والكسب النسبي. يقول ان الكسب الذاتي اولى من الكسب النسبي، بمعنى اذا كنت تأتي من اطراف المدينة وسمعت حي على الصلاة وجئت في طريقك الى المسجد النبوي، ولكن دارك بعيدة عن المسجد، ان مضيت في السير الى المسجد النبوي كانوا قد صلوا الفريضة وانتهت الجماعة، وتأتي تصلي منفردا، ومررت بمسجد في طريقك يصلي الجماعة، فان الافضل ان تدرك الجماعة لتلك الفريضة في ذاك المسجد افضل من ان تمضي في مسيرك الى ان تأتي المسجد النبوي لتدرك فضيلة المسجد. نعم الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، ولكن الجماعة حق ووفق ذاتي للصلاة، اما فضيلة وتفضيل الصلاة في المسجد النبوي فللبقعة بالنسبة الى المكان. اذا تحصيل الفضيلة الذاتية للصلاة اولى من تحصيل الفضيلة النسبية بالنسبة للمكان. ولهذا يقول مالك سكنى المدينة. وما يتعلق ببيان ما هو الاولى للانسان في السكنى، نجد ان مالك والشافعي رحمهما الله يرون السكنى في المدينة افضل منها سكنى في مكة، واحمد وابو حنيفة رحمهما الله يرون السكنى في مكة افضل منها هي في المدينة، وكل يأتي بما يبدو له من الادلة والحجج. وإشارة خاطفة على هذه القضية. استدلال مالك رحمه الله والشافعي بأن الله سبحانه قد اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم سكنى المدينة، واختار لأصحابه الهجرة إلى المدينة، واختار للخلفاء الراشدين المقامة بالمدينة، واختار المدينة مثوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من ناحية أخرى، عمل الإنسان وما يعود إليه، إن الحسنة تضاعف في المدينة بألف حسنة، أي الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والسيئة في المدينة بسيئة واحدة. أما مكة شرفها الله فإن الحسنة بمئة ألف حسنة، والسيئة كذلك بمئة ألف سيئة. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه هرب من سكنى مكة حينما أقامه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقيم للناس موسم الحج، يكون مفتيا ويعلم الناس المناسك، وهكذا الخلفاء والأمراء يعنون بالحج فيعينون أشخاص مظلومين مأمونين للقيام بالفتوى للحجاج. فابن عباس قال يا أمير المؤمنين لا أقوى على سكنى بلد تتضاعف فيها السيئة كما تتضاعف الحسنة، ولكني سأسكن الطائف وأنزل إليهم وقت الموسم، وإذا فرغ الموسم رجعت إلى الطائف. وهكذا استمر ابن عباس هناك حتى توفي بالطائف رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، لسنا الآن في معرض مفاضلة، ولكن يهمنا أن هذه المدينة الطيبة التي كانت عاصمة الإسلام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين وجزء من دولة الأموية إلى أن انتقلت إلى الشام ثم منها إلى العراق، يهمنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث على ما سيأتي خطوة خطوة ما يتعلق بأحكام هذه البلدة والمباركة وما يتعلق بسكناها. ونحن نقول ذلك، وأنت أيها الوافد الكريم مقامك بالمدينة يوما أو يومان أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين بقدر ما يسر الله لك، ينطبق عليك معاني السكنى في المدينة، لأن مدة إقامتك محسوبة عليك بها. يقول هذا الرجل: كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فجاءته أمة أو جارية له أو مملوكة له تسلم عليه. في هذه الجزئية آداب السفر، وأخذ العلماء أن الإنسان إذا أراد سفرا طويلا أن يسلم على أقربائه وعلى ذوي المروءة من بلده وعلى الصالحين من أهل قريته، ويتزود منهم الدعوة الصالحة، وعليهم أيضا أن يوصوه بالخير وبالصبر وبالدعوة الصالحة، لأن المسافر له دعوة عند الله. فهذه الأمة التي تستأذن مولاها تسلم عليه وتستأذن منه. إذا مبدئيا من آداب السفر، وكما قالوا في آداب سفر الحج بالذات، يذكر ذلك النووي رحمه الله بابا طويلا يذكر فيه عدة صفحات. أول ما يبدأ الحاج في الرحلة، نقول في الرحلة لا في التهيؤ إليها، لأن التهيؤ إلى رحلة الحج إنما يبدأ من جمع المال الحلال والزاد الحلال ليفد به على بيت على الله عند بيته. أما المباشرة فهو السفر، فيتأولا يوادع أهل قريته ان كانت عنده امانات يردها عليهم، ان كانت عليه ديون يوصي بها ويبين اصحابها، ثم يوادع اهل الخير ويستعين بالله ويمضي في سفره. جاءت تستأذن تسلم عليه وقال ان تشتكي شدة الزمان، ان الزمان قد اشتد علينا. هذه الكلمة بعض العلماء يتحفظ فيها، ما هو الزمان؟ الزمان هو الدورة اليومية او الدورة الزمنية الاسبوعية. كل الزمان انما هو ظرف لحياة الانسان، وهو الوقت الذي يمر بحياتنا. والزمان لا يملك شيئا، لا يشتد ولا يرخي، انما الشدة والرخاء من الله. فالله سبحانه وتعالى هو الميسر وهو الرازق، يرزق يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء. ولذا جاء في الحديث لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. لا تسبوا الدهر بانه اشتد علينا، لان الدهر هو الزمن، والزمن مخلوق لله ولا يقوى على شيء، وانما الشدة والرخاء والسعة والتدنيق انما هي من الله سبحانه وتعالى. فاذا جاء من عالم بمتصاريف الكلام فانما يكون عند علماء اللغة على سبيل المجاز المرسل، وعلاقته الظرفية اطلاق المحل وارادة الحال، او اطلاق السبب وارادة المسبب، كما يقولون رعينا الغيث، انما يريدون المطر، او الغيث هو المطر، والمطر لا ترعاه الدواب وانما ترعى النبات، لكن قالوا رعينا الغيث لان النبات متسبب عن الغيث، فياتي الغيث وينبت النبات وترعى انعامهم ذاك النبات، فاطلقوا المسبب وارادوا السبب. فاذا قالت اشتد الزمان اي شدد الله الزمان علينا. وهكذا يكون تصريف هذا الحديث او هذه الكلمة بين يدي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نقول ان ابن عمر لم يعترض على الامة او على الجارية في تعبيرها ذلك المخالف للسنة النبوية الشريفة، لان المقام اكبر من هذا، لانها جاءت تشتكي الشدة وتريد مغادرة المدينة. ماذا قال لها ابن عمر في عبارة فيها شبه عتاب ومداعبة وتلطف، وان كان معناها شديد؟ اجلسي لكع او لكاع، ولكع او لكاع، يقولون لكع للرجل ولكاع للمرأة. وجاءت رواية الموطأ هنا بروايتين، لكع ولكاع. واللكع يقولون هو اللئيم، هو الاحمق، هو الجاهل بامور الحديث، هو الجاهل بعد النظر، لا يعرف عواقب الامور، كما انشدوا للفرزة اطوف ما اطوف ثم اوي الى بيت قعيدته لكاعي. وعلى ان لكاع للمرأة ولكع للرجل. فهنا يقول اجلسي لكع، يعني انت حمقاء، انت لا تعرفين الامور، انت لا تعرفون الاحكام، ضغط ذرعا بشدة المت بك وتريدين الخروج من المدينة. لكأن ابن عمر يقول قارني، او انا اقوم بالمقارنة نيابة عنك، حياة مع شدة في المدينة وحياة في رخاء خارج المدينة، فأي الأمرين أولى؟ ثم يأتيها بالنتيجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلسي لكع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ لا يصبر على لأوائها او شدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة. وهناك سياتي الحديث، سياتي، سيفتح اليمن، سيفتح الشام، سيفتح العراق، وياتي قوم يبثون بالدعاية فيتحملون باهليهم ومن استجاب لهم. الدعاية والترويج للخروج عن المدينة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، اي مع فتح تلك البلاد الخصبة ذات الثمار اليانعة او الزروع الكثيرة او الانهار الجارية، كما هو كما يقال اليمن السعيد او الشام جنة الارض او العراق ذات السواد او الانهار والاشجار، كل ذلك. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. اذا خيرية المدينة ما كل انسان يعلمها. هنا لا يصبر، والصبر هنا التحمل وسعة الصدر وتفويض الشدائد، وكل شدة صبرت عليها هانت امامك. ولذا يقول العلماء ان الصبر اعظم عطاء يعطيه الله للعبد. ولذا جاء في حديث العطاء والصدقة، شاب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف عليه يطلب الصدقة، فاذا به شاب قوي مكتمل، فنظر اليه صلى الله عليه وسلم وقال له: ان هذه الصدقة لا تصلح الا لفقير او الى صاحب حمالة او مدين، ثم قال: لا تصلح لقوي متكسب. قال: يا رسول الله، والله ليس عندي شيء، انا وعجوز في البيت لا نملك شيئا الا قعبا نأكل ونشرب فيه، وحلسا نفترش نصفه ونلتحف بنصفه الاخر، ما عندي سبب ولا عندي عمل. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بهما، ائت بالقعب وبالحلس. فجاء بهما الى رسول الله وترك العجوز على التراب، فاخذ صلى الله عليه وسلم يدلل عليهما: من يشتري مني هذا؟ فقال رجل: بدرهم لا قيمة له. قال: من يزيد؟ قال رجل اخر: بدرهمين. فباعهما بدرهمين، واعطى الشاب الدرهمين وقال: اشتر بدرهم طعاما لاهلك، وبدرهم فأسا وحبلا واتني بهما. فجاء الرجل بالدرهم بالفأس، فاخذ صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عودا ووضعه في الفأس وقال: اذهب فاحتطب ولا ارينك 15 يوما. ذهب الشاب، وبعد المدة ياتي يقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم لابسا ثيابا جديد، ويحرك ثوبه لتسمع اصوات الدنانير في جيبه، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: هذا خير لان يحمل احدكم فأسا او يأخذ فأسا وحبلا فيحتطب من الجبال ويأتي ويبيع ويستغني، خير من ان يتكفف الناس ان يمد كفة اعطوه او منعوه. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما اعطي، هذا محل الشاهد، وما اعطي احد عطاء اوسع واجزل من الصبر. وهكذا ايها الاخوة، يقضي صلى الله عليه وسلم على البطالة التي يشتكي منها العالم الان في لحظة، بتوجيه الطاقة البشرية الى العمل والانتاج، الى التنمية، الى غير ذلك. الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم، يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فيأتي الصيد ويتخلل بين ارجل دوابهم ورواحلهم، يأتي الطير ويسقط على قربوس رحله وعلى سن رمحه، فلا تمتد يد اليه ويتمر الازمة ويصبرون عليه، فنجحوا في امتحانهم. بينما بنو اسرائيل لما عملوا يوم السبت امتحنهم الله، يوم سبتهم تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون، لا تأتيهم، لم يصبروا على رؤية الحيتان في الماء، ألقوا إليها الشباك يوم الجمعة فعلقت بها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. إذن عجزوا عن هذا الصبر. أصحاب رسول الله في بدر لما نفدت العير، خرجوا العير لقافلة لا لقتال ولا لقاء جيش، نفدت العير وجاء النفير، وشاور الرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال لهم أشيروا علي أيها الناس، وتكلموا وأحسنوا، حتى قال قائلهم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لا والله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خط بنا هذا البحر لخطناه معك. فرق ما بين الأمتين. ولذا جاءت الشهادة من الله للأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة، إن الصبر عدة كل فرد، لا أقول كل مسلم، كل إنسان على هذه الأرض الصبر عدته. إن كان تاجرا يصبر على تجارته حتى تربح، إن كان زارعا يصبر على زراعته حتى تثمر، إن كان طالب علم صبر وصابر حتى نال ما يريد في طلبه، إن كان صاحب أي حاجة. هكذا الجيش القائد إذا لم يكن يتذرع بالصبر فلا نتيجة لعمله. اجلس لكاع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائه، او ما احد من احد يصبر على لأوائها وشدتها. اللأواء ما يعتري الانسان، وكثيرا من الاشخاص يأتون الى المدينة في زمن رخاء او زمن شدة، لا بد ان تعتريه تلك اللأواء، ولو كان منتدبا في عمل وصاحب رزق موسع لا بد ان تأتيه اللأواء من جانب اخر، في طبيعة عمله، مع زملائه، مع رئيسه، مع جيرانه، مع اشخاص اخرين، في صحته، في اولاده، وكل ذلك مرحلة امتحان واختبار. فاذا اجتاز تلك المرحلة فليبشر بكل خير. وشدتها، قيل شدتها راجعة الى اللأواء، يعني لأواء شديدة، وقيل شدتها الى المدينة، فيكون اللأواء للامراض والصعاب والشدة لضيق العيش والجوع. ماذا تكون النتيجة؟ كنت له، يقول صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها كنت له، اي لهذا الصابر ايا كان، شفيعا شهيدا او شفيعا يوم القيامة. الشهيد الشخص الذي يشاهد القضية، انت شاهد وحضرت، نعم. ولذا في الحديث فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والشفيع يقولون العدد اما فرد واما شف، فاذا كان هذا السلك وحده فهو فرد، اذا ضممت اليه هذا صار شفعا، شفعت الفرد بمثله فكان شفعا. وهكذا الشفيع ينضم الى صاحب الحاجة يشفع فيه عند من هي عنده. فاذا كانت لك حاجة عند انسان وهو لا يعرفك، جئت لانسان يعرفه وقلت اذهب معي وانضم الي، نذهب الى صديقك او فلان من اجل حاجتي كذا. وهكذا الشفاعة، يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفيعا للامة بصفة خاصة، وللثقلين اي جميع الامم بصفة عامة، وهو المقام المحمود الذي وعده الله حينما يبعث الله الناس من قبوره ويجتمعون جميعا في صعيد واحد، وتبنو الشمس من الرؤوس، ويلجم الناس بالعرق، ويشتد الموقف فيذهبون ويقولون: ألا ترون ما نحن فيه من الشدة؟ ألا تطلبون من يشفع لنا عند ربنا ليأتي لفصل القضاء؟ فيذهبون إلى من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، وكل يعتذر ويحيل على الآخر، حتى إذا جاءوا إلى عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول: اذهبوا إلى محمد. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم أنا لها أنا لها. فيأتي ويسجد تحت العرش ويلهمه الله بمحامد لم يكن يعلمها، فيثني على ربه ويبقيه ربه ساجدا الله أعلم بتلك المدة، ثم يأمر: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: فصل القضاء يا ربي. وهذا المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأولون والآخرون، ثم بعد ذلك الشفاعات الخاصة منها أو العامة، الشفاعة في دخول الجنة لأهل الجنة حتى يأتي ويطرق باب الجنة فيقول رضوان: من أنت؟ يقول: محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم بعد ذلك الشفاعات لأمته، من يدخل الجنة بغير حساب ومن له تطهير إلى غير ذلك. فهكذا تكون الشفاعة. نسأل الله أن يدخلنا وإياكم جميعا في شفاعة نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فيقول العلماء هنا: كنت له شهيدا، يعني شاهد عليه، أي في عصره، وكم من صابر على لأوائها. فهذا كما أشرنا بالأمس الأسبوع الماضي أبو هريرة يقول: كنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ويصرع جوعا في روضة هنا، ويمر عليه الرجل ويسلم عليه ولا يدري ماذا به، ويتبع الرجل الموسر في طريقه إلى بيته يقول: أسأله عن المسألة وإني والله أعلم بها قبل أن يولد، لكن طمعا في أن يصحبني معه إلى بيته. فعل ذلك لأي شيء؟ أجاب الأنصار حينما كان يقول بعد رسول الله، قال رسول الله قال رسول الله قال: في كل شيء يا أبا هريرة. قال: بلى، كنتم تعملون تضربون في الأسواق وتعملون في المزارع، وكنت أتبع رسول الله على شبع بطني. ويأتي في حديث كان صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وجيء بقدح من اللبن، وأبو هريرة مصروع من الجوع، فناداه رسول الله: ادع لي أهل الصفة. فذهب أبو هريرة يدعو أهل الصفة وهو قدح واحد وهو جائع لم يبدأ به، ما كان من طاعة رسول الله من بعد. فجاء أهل الصفة فقال: اسقهم يا أبا هريرة. فأخذ يدور عليهم بالقدح حتى شربوا جميعا. فقال: تعال يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت، اشرب. فشرب ثم رد قال: اشرب. يرده عليه ثلاث مرات حتى في اخيرا قال: والله يا رسول الله لم يبق له مسلك، رويت من شعري الى ظفري. هذا ابو هريرة صبر او لم يصبر؟ نعم والله لقد صبر. ابعد من هذا، بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، في 9 بيوت يأتي ضيف إلى رسول الله فيرسل إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى: هل من عشاء لضيف؟ فكل واحدة تعتذر ليس عندي عشاء. فيقول: من يستضيف هذا الليلة وله الجنة؟ فيذهب به المقداد الى اهل بيته ويقول لها: هذا ضيف رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم كذا فجئت به. قالت: ليس عندي الا عشاء عيالنا. قال لها: علليهم حتى يناموا ثم قدم الطعام، فاذا بدأت انا والضيف فاحمدي الى السراج كأنك تصلحين واطفئين، وسأكف يدي عن الطعام واتركه للضيف ليشبع ضيف رسول الله. وهكذا كان يحتال الزوجان على ان ينام الاطفال جياعا ليشبع ضيف رسول الله. اليست هذه شدة؟ اليس هذا وفاء؟ فلما غدا الرجل على رسول الله للفجر تبسم صلى الله عليه وسلم واستقبله قائلا: لقد ضحك ربنا البارحة لصنيعكما مع الضيف. فيقول الرجل: او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا عدمنا خيرا من رب يضحك. صفة ذاتية لله. احذر ثم احذر ان تحاول ان تدخل العقل في تحديد كيفية صفة من صفات الله. لا تقول: كيف يضحك وما هو الضحك؟ لا، هذا في حقي وحقك، بل وحق الحيوان. الحيوانات تضحك وتحزن. كيفية صفة الله تأتي على قاعدة أساسية: ليس كمثله شيء، وكذلك صفاته ليس كمثلها شيء. يهمنا صبر تلك الأذن. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنه تحكي لابن أخيها: شهراني ثلاثة أهل، هلال وهلال وهلال، شهران بين ثلاثة أهل، ما أوقد في بيت محمد النار. لسه ما فيش مواقد الشمس، لسه ما جت. قال: على ما تأكلون يا خالة؟ قالت: إنما هما الأسودان، الماء والتمر. فإذا كان بيت خير خلق الله وأكثر بيوت على وجه الأرض فيها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوقد فيها نار شهران متكاملان، يبقى شدة ولا ما هي شدة؟ صبرنا أم لا؟ لقد سجل القرآن لهن ذلك. لما أمر الله رسوله أن يخير زوجه: ان كنتن تردن ايش الدنيا وزحاتتنا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سرح. ان كنا تردن ايش الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد المحسنات ان كنا اجرا عظيما. فاخترنا ماذا؟ لما جاء وخير عجل قال: لا تتعجلي حتى تستشيري ابويك. قالت: على هذا استشير؟ لا والله لا اختار الا الله ورسوله والدار الاخره. وسودة رضي الله تعالى لما اراد رسول الله ان يطلقها، امراه كبيره عجيبه، قالت: لا لا، ابقني زوجة لك ونوبتي لعائشة، تسترضي رسول الله بذلك؟ اني ارغب ان اكون من زوجاتك يوم القيامة. اذا كنت له شهيدا، اي شاهدا عليه في صبره وانا في الحياة وارى منه ذلك. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ذهب الى شهداء احد وسلم عليهم يقول: انس لكأنه يودع الاموات والاحياء. ثم بعد ان سلم عليهم قال: اما هؤلاء اي شهداء معركة احد فانا شهيد عليهم، اي على قتالهم في سبيل الله واستشهادهم لاعلاء كلمة الله. وكيف اذا جئنا من كل امة ايش وجئنا بك على هؤلاء ايش شهيدا؟ فيقول: انا شهيد على هؤلاء، حاضر ومشاهد ومعاين. وهنا يكون شهيدا معاينا حالة من صبر اثناء حياته صلى الله عليه وسلم، او على انها للتعيين او للمعد التعديد، او شهيد او شفيعا يعني من يأتي بعدي. وتنشر الدواوين وتعرض الاعمال، واعرف حقيقة موقفه، كنت له شفيعا. طيب هنا يقول العلماء: كنت له شفيعا. اليس الشفاعة صلى الله عليه وسلم عامة للامة؟ بلى. وكيف هؤلاء شفيعا لهم؟ قالوا: شفاعة خاصة تكريما لأهل المدينة، تكريما للصابرين على شدتها ولأوائها. إذا يقول القاضي عياض: أو هنا إما للشك من الراوي أن الرسول قال كنت له شفيعة، أو قال كنت عليه كنت له شهيدا. ولكن جاء الحديث لا عن أنس وحده، بل جاء عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكل يقول أو. إذن لا يتأتى أن يكون شكا من أنس أو شكا من أحد الرواة، حيث أن العديد من الرواة رووا عن رسول الله الحديث بلفظ أو. إذن هناك شهادة وهناك شفاعة. ولهذا ساق مالك رحمه الله بأن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل من كان في عصره، ويشمل من يأتي بعده، من صبر على لأوائها وشدتها كانت له إحدى الحسنيين: إما شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعاصرين، وإما شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين بعد ذلك. هنا يعقد العلماء شيء من البحث والتنبيه. في الباب الأول: اللهم بارك لنا في ثمرنا، بارك لنا في صاعنا، بارك لنا في مدنا، بارك لنا في مدينتنا. وكيف مع دعاء البركة تأتي الشدة؟ وجاء أيضا إن إبراهيم دعاك لمكة، ودعوة إبراهيم وارزق أهله من الثمرات، فكيف تكون الشدة واللأواء مع تلك الدعوات المستجابة؟ ويجيب العلماء عن ذلك: إن وقوع الشدة في فرد أو في أفراد لا يتعارض مع عموم الدعوة بالبركة السابقة. وقد وجدنا مقترنين: أبو هريرة يسرع من الجوع، وعبد الرحمن بن عوف يأتي تأتي تجارته عيرا من الشاب ويتصدق بها وما تحمل. أبو هريرة يسرع من الجوع، وعثمان بن عفان يجهز جيش العسرة من ماله. إذن ليس هناك غريب. وكذلك ما وجد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هوانا لهم على الله، ولا قلة عطاء الله، ولكن تنزيها لبيت النبوة الكريم من ان يكون تحت ظل متع الدنيا وزينتها. انما هم اعلى من ذلك، وانما هم قدوة واسوة للعالم كله. وقد اشرنا سابقا ان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى سلسلة في عنق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظهر الأثر في وجهه وأعرض عنها، فعرفت ذلك فاشترت رقبة وأعتقتها، فقال لها قولا كبيرا: اعتقك الله من النار. اتريدين ان يقال فاطمة بنت محمد متقلدة سلسلة من ذلك؟ وهل هي حرام؟ ليست حرام، ولكن بنت محمد الذي يزهد في الدنيا والذي يجمع الزكاة من الاغنياء يردها للفقراء ياخذ منها شيء؟ لا، انما هي اوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا شهيدا او شفيعا يوم القيامة. هذا هو الاثر الاول، وبالله تعالى التوفيق.
باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال: سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت ابا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امرت بقرية تأكل القرى يقولون يدرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: وحدثني مالك عن يحيى قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على أوائل هذا الباب وعنوانه: في سكنى المدينة والخروج منها. ينبه العلماء على أن سكنى المدينة من حيث التاريخ عميق في تاريخ الأمم وتاريخ البلاد، ويذكر علماء التاريخ أن أول من سكن المدينة هم العمالقة، ويذكرون أخبار فيما يتعلق بهذا، ولكن الذي يهمنا في سكناها بعد أن جاء إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحت دار الهجرة وعاصمة الإسلام. وهنا في هذا الحديث أن مولاة لعبد الله بن عمر، المولاة هي الجارية المملوكة للشخص، يقال لها مولاه ويقال لها أمة ويقال لها جارية، سواء كانت عتقت وهو مولاها بالولاء أو لم تكن عتقت وهي رقيق تحت يده وهو مولاها، أي تضاف وتسند إليه. أتت عبد الله ابن عمر في الفتنة فقالت، اشتد علينا الزمان، أتته تستأذنه؟ وأشرنا إلى ما ذكره العلماء في آداب السفر ان الشخص يوادع اهل الخير من بلده ويستشير ذوي الرأي في سفره. وهنا تقول في الفتنة، الفتنة في اللغة الإحراق بالنار لما فيه شدة، كما جاء في قصة أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. وتقول العرب: فتنت الذهب بالنار، أي اختبرته ليظهر الزيف من الحقيقي أو الصحيح. والفتنة في المدينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. منذ أن وقع الشقاق بين المسلمين ووقعت قضية عثمان رضي الله تعالى عنه، وتعرف عند علماء التاريخ بالفتنة الكبرى، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه حذرهم، قال: لئن قتلت لن يرفع السيف في هذه الأمة بعدها. وأراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يدافعوا عن عثمان، فمنعهم حقنا للدماء ومنعا لقتال داخلية في صفوف المسلمين. ويقولون في مناقبه رضي الله تعالى عنه انه بعد ان حوصر في بيته واشتد الامر عليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عثمان، تصوم غدا وتفطر عندنا. فكان اليوم الذي قتل فيه رضي الله تعالى عنه. من ذلك اليوم والفتنة قائمة بالمدينة. وذلك انه بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه قام علي وقام معاوية، وامتنع معاوية عن البيعة لعلي رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك قتل علي، ثم قام ابن الزبير بمكة وبايعه اهل الحجاز، ثم بعد ذلك مات معاوية وقام يزيد بن معاوية. في اثناء هذه الحركات كلها اشتد الامر بالمدينة، ما بين قتال وقتال، واخرج الحجازيون الامويين من الحجاز، ثم جاء بعد ذلك يزيد بجيش، وكانت وقعة الحرة، وهي فعلا حرة على قلوب المسلمين لما فيها من الشدة والأسى والأسف. لا نريد أن نعيد التاريخ، ولكن نبين وننبه على خطر الفتن الداخلية في أي أمة كانت. لأن القتال الداخلي كما يسمى القتال الأهلي، أي أهالي البلدة، أضر على البلدة وعلى الناس من قتال العدو الخارجي. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يتجنب الفتنة في داخل البلدة الواحدة، وذلك حينما خرج إلى الطائف عام 9 من الهجرة، حينما توفي عمه وتوفيت زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت الوزيرة المؤازرة لرسول الله بمالها وبنفسها. خرج الى ثقيفة الطائف يدعوهم الى الله لعله يجد مرتعا وموطنا للدعوة جديدا بعيدا عن عناد اهل مكة، ولكن للأسف لم يجد شيئا. وحينما اراد العودة طلب منهم ان يكتموا عليه، فابوا ذلك ايضا. سلطوا عليه السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة حتى ادموا خدميه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه. فاراد ان يدخل الى مكة، منعت قريش دخوله الى مسقط رأسه، مع انه سيد مكة ومسقط رأسه، ومع ذلك منعوه. ماذا يفعل؟ جاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال
وقال يا محمد هذا ملك الجبال تحت امرتك ان شئت امرته فاطبق الاخشبين عليهم فعل. قال لا اني اريد ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هكذا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه عند الشدائد والعفو عند المقدرة. وقد استجاب الله دعوة رسوله
جاء في سكن المدينة والخروج منها. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تمسي الناس كما يمسي الكير خبث الحديد. قال وحدثني مالك عن يحيى قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، إن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد كل مسلم إلى أعظم حدث في العالم، حدث تاريخي في الإسلام يشعرنا به صلى الله عليه وسلم، ولكأنه يجدد لنا تاريخنا منذ أن أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسانية كلها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أيها الأخ الكريم مما يحتم على كل مسلم أن يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وإن ساقه مالك رحمه الله في باب سكن المدينة أو الخروج عنها فإنما يذكرنا جميعا ويشير بمدلوله ومفهومه وبعض منطوقه إلى ما كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء، وذلك في قوله صلوات الله وسلامه عليه أمرت بقرية. من الآمر وأي القرى ولماذا؟ لا شك أن الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الله، لأن رسول الله ليس هناك فوقه من يلقي عليه الأوامر، وهذا الأمر من الله. متى كان؟ إنما كان في أول دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
حينما دعا الناس إلى عبادة الله تعالى وحده، وقابل الشرك والمشركين بشخصه، ودعا الناس إلى قول لا إله إلا الله، وتعجب العرب: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. وهكذا كان التحدي من المشركين أمام دعوة التوحيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تعنت المشركون وقاموا بكل ما في إمكانياتهم من عداء لرسول الله وللمسلمين. بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، ثم بعد أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعلنت الدعوة بمقتضاها، وقال لرسول الله: على ما نصليها هنا، والله لنذهبن إلى البيت ونجهرن بها. وخرجوا جهارا وصلوا عند الكعبة، ومن هناك لقي أفراد المسلمين العنة والشدة من ذويهم ومن أهليهم ومن أهل مكة جميعا. واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المشركين ليأتون بسل الجزور مذبوحا ويلقونه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة. نعم، اشتد الأمر على المسلمين. وفي بادئ الأمر أذن صلى الله عليه وسلم لضعفة المسلمين، أي الذين لا يستطيعون الصبر على إيذاء قريش، بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: إن بالحبشة ملكا عادلا لا يهضم أحد بجواره. فخرج بعض المسلمين وذهبوا إلى الحبشة ومكثوا هناك أياما، ثم إن قريشا تابعتهم فأرسلت عمرو بن العاص ومعه نفر بهدايا للنجاشي، وقالوا له: إن نفرا منا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا إلى بلادك هنا ليفسدوا فيها، وقد أرسلنا أهلنا بهدايا إليك لتردهم عليهم. فيقول الملك العادل: لا والله، حتى أحضرهم وأسمع منهم. وفعلا حينما جاءه جعفر وقال لقومه، وقال جعفر: والله ما اشتد علينا أمر بالحبشة إلا ذلك اليوم، لا ندري ماذا يريد النجاشي منا. فلما دخل عليه جعفر وبجوار النجاشي عمرو بن العاص وهو صديقه من قديم، قال: انظر أيها الملك، لن يسجدوا إليك كما نفعل. وفعلا دخل جعفر عالي الرأس لم يسجد لغير الله، فلما مثل بين يدي الملك قال: لما لم تسجد كما يسجد العرب؟ قال: أيها الملك، ما كنت لأسجد لغير الله وحده. قال: وماذا؟ قال: كنا في جاهلية جهلا، وذكر له: يأكل قوينا ضعيفنا، ولا نفي بعهد بيننا، وإلى آخره. فبعث الله منا رجلا نعرف نسبه وحسبا، فدعا إلى عبادة الله وحده، وأمرنا بالصدق وبصلة الأرحام وبالوفاء بالعهود وبالصلاة إلى آخر ما ذكر. ثم قال، قال له عمرو، قال للملك: سله ماذا يقولون في عيسى ابن مريم. فقرأ عليه جعفر سورة طه، وعرف الملك ما يقول القرآن في
في عيسى وفي مريم عليهما السلام ان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم، فما كان من الملك الا ان اخذ قشة من الارض ورفعها وقال والله ما زاد صاحبكم في عيسى وامه على ما في التوراة والانجيل ولا مثل هذه، اذهبوا فانتم في بلاد احرار لا يصيبكم احد بسوء، ردوا على العرب هداياهم. وهكذا بقي المسلمون الذين هاجروا الى الحبشة في جوار وظل عدل هذا الملك، وقد اعلن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان مات النجاشي وصلى عليه مع اصحابه في يوم وفاته، توفي بالحبشة ويعلن عنه هنا رسول الله، ولا برقية ولا تلكسة ولا تلفون ولا شيء، انها المعجزة يطلعه الله على هذا الغيب عن الناس. ثم بعد ذلك رجع اهل الحبشة لقصة وقعت في مكة تسمى قضية الغرانير. ثم بعد هذا توفي عمه الذي كان يأويه ويحميه من قريش، وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت تؤازره وتأويه وتحميه وتعينه بمالها وجاهها، وذلك في عام 90 من الهجرة. وقد علم المسلمون، علم صلى الله عليه وسلم بأمر ثقيف، فذهب إلى هناك ورجع، وما كان من أمر ثقيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يعرض نفسه على وفود القبائل التي تفد لحج بيت الله الحرام، وكان أبو جهل يتبعه ويكذب ما يقوله لتلك القبائل، فيقول الناس إن عم الرجل أعرف بأمره. وهكذا كانت حرب باردة بل ساخنة، ولكنها حرب دعايات. يقول صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله ورسوله ويقرأ كتاب الله، وأبو جهل يقول لا دعوكم عنه إنه مجنون إنه ساحر. وهكذا نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كل إيذاء. ثم أذن الله صلى الله عليه وسلم لرسوله وللمسلمين بالهجرة، وجاء وفد من المدينة وفد الأنصار، وعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيهم عند العقبة في جنح الظلام، ثم علموا بأمره. ولما عرض نفسه عليهم قال بعضهم لبعض لعل هذا هو النبي الذي تحدثكم به يهود. كان اليهود بينهم وبين الأوس والخزرج قتال بالمدينة، وتقول اليهود للعرب للأوس والخزرج معا سيبعث نبي آخر زمن ويأتي مهاجرا إلينا هنا بالمدينة ونقاتلكم معه عن آخركم. فلما سمع الأنصار وهم في الحج بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعل هذا النبي الذي تهددكم اليهود به لا تسبقكم يهود عليه، وبايعوا في بادئ الامر بيعة العقبة الاولى عددا قليلا، وكتموا الامر ورجعوا الى المدينة وافشوا امرهم سرا. وجاء في السنة الثانية عدد اكثر وصل الى 70 وبايعوا رسول الله ايضا عند العقبة